نصنع منبرا حرا للمواطن، ننقل معاناتهم ونتابع مشاكلهم ونطرح القضايا اليومية التي تهمهم، لنكون معهم في معاناتهم واهتماماتهم. تتابعون معنا بعد قليل برنامج مع الناس.
هذا البرنامج برعاية شركة جوال.
جوال، كل يوم جديد.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أينما كنتم نحييكم مستمعينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم عبر أثير إذاعة صوت الأقصى من غزة في مشوارنا الصباحي معكم في برنامج مع الناس. يرافقكم في هذه الحلقة من الهندسة الإذاعية الزميل محمد الشياح أبو المجد. حيا الله بك أبو المجد. ومن التنفيذ والإخراج على الهواء الزميل محمد مطر أبو فايز. وسأصحبكم من التقديم من وراء الميكروفون خليل محمد أبو شعبان. أهلا بكم. اللهم في هذا الصباح المبارك، صباح الثامن من ذي الحجة المبارك، اغسل قلوبنا من أوجاعها وارزقنا من فيض كرمك سعادة لا تنقطع، واشرح صدورنا ويسر أمورنا. اللهم صبحنا صباحا تنشرح فيه الصدور وتقبل فيه التوبة وتتسع فيه الأرزاق، يا خير من سئل وأكرم من أعطى. إذن أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام إلى يوم جديد وإلى نهار سعيد ويوم مليء بالحب والخير والعطاء والأمل والصحة والعافية إن شاء الله تعالى. وعندما نقول سعيد يعني أننا على أمل بأن يرزقنا الله تعالى السعادة والخير، والمؤمن دائما متعلق بالله عز وجل ومؤمن بما يقدره الله عز وجل، وقدر الله دائما هو خير للمؤمن. على الخير والمحبة، نلتقي بكم دائما في صبيحة كل يوم عبر أثير إذاعة صوت الأقصى في برنامج مع الناس. خلينا في بداية البرنامج، يعني برنامج مع الناس، نصبح في هذا اليوم المبارك على كل الناس اللي فتحين الراديو وحطين المؤشر على 106.7 FM، السواقين، أبائنا، أمهاتنا، أخواتنا في البيوت، العمال الكادحين في الأجواء الحارة والأجواء عالية الرطوبة اللي بنعيشها جميعا في هذه الأيام، إخواننا أصحاب المحلات، الموظفين، وكل الناس اللي بسمعونا، الله يصبحكم بالخير جميعا، بالخير والسعادة والرضا، وربنا يبارك لكم في أوقاتكم وأرزاقكم. الله يصبحكم بالخير،
يصبحكم بالخير ويمسيكم بطراحهم، لم الشمل امتى يكون ويداوي قلب جراحهم.
الله يصبحكم بالخير ويمسيكم بطراحهم، لم الشمل امتى يكون
سيرتكم ما فتنة عشرتكم
إذن الله يصبحكم جميعا بالخير والسعادة والبركة. وفي هذا الصباح أيضا مستمعينا الكرام نوجه التحية لأهلنا وشعبنا في القدس اللي الآن بيواجهوا الغطرسة والعنجهية الصهيونية ويتصدون لاقتحامات ولقطعان المغتصبين الذين يحاولون اقتحام المسجد الأقصى المبارك في هذه الأيام المباركة في محاولة لاستفزاز مشاعر المسلمين الذين يعيشون أيام ذي الحجة المباركة. لكن أهلنا في الضفة الغربية في مدينة القدس عفوا يتصدون الآن بكل قوة واقتدار لهذه المحاولات الصهيونية العبثية التي لن تستطيع بإذن الله تعالى أن تدنس المسجد الأقصى المبارك. إخواننا في المسجد الأقصى المبارك الآن يكبرون ويهللون ويتصدون لقطعان المغتصبين بالتكبير والتهليل في هذه الأيام المباركة. فكل التحية لأهلنا وشعبنا في القدس الحبيبة. سمعنا الكرام كما تعلمون هو الثامن من شهر ذي الحجة المبارك، اليوم الذي يبدأ فيه الحجاج بالاستعداد لأداء ركن الإسلام الأعظم ويستعدون لأداء فريضة الحج. في هذا اليوم يذهب الحجاج إلى منى ليبيتوا فيها ويتأهبون جميعا للوقوف بين يدي الله عز وجل الكريم في يوم عرفة، يوم المغفرة ويوم المهابة ويوم العتق من النيران. اللهم اجعلنا منهم. اليوم مستمعينا الكرام هو أحد الأيام العشرة المباركة التي أقسم الله تعالى بها في كتابه العزيز إذ قال والفجر وليال عشر. والعظيم جل في علاه ربنا عز وجل لا يقسم إلا بعظيم، وأقسم الله عز وجل بهذه الأيام لعظم شأنها ومكانتها وقيمتها عنده سبحانه وتعالى. فلذلك العمل الصالح إخواننا الكرام في هذه الأيام هو أفضل من العمل الصالح في غيرها، كما روى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما العمل في أيام أفضل منها في هذه. النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي بيقول هذا الكلام، ما العمل في أيام أفضل منها في هذه الأيام، يعني عشرة ذي الحجة. قالوا ولا الجهاد في سبيل الله، قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع منهما بشيء. إذن هذه أيام مباركة والشوق يحدون حقيقة أن نذهب إلى ديار الله المباركة إلى مكة المكرمة لطبعا نطوف بالبيت ونؤدي الفريضة الأكبر وركن الإسلام الأعظم الحج. هذه الأيام إذن المباركة هي نفحة من نفحات الله تبارك وتعالى، وزي ما بنعرف جميعا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول في حديث شريف إن لربكم عز وجل في أيام دهركم نفحات فتعرضوا لها لعل أحدكم أن تصيبه منها نفحة لا يشقى بعدها أبدا. إذن يعني هذه الأيام المباركة هي نفحة من نفحات الله تعالى، ومن فضل الله تعالى علينا أن جعل لنا من أيامنا نفحات ونفحات. هذه النفحات لا تكون إلا في مواسم الطاعة التي تكثر فيها العبادات ويعني تتضاعف فيها الأجور، تغفر فيها الذنوب ويعتق الله بها سبحانه وتعالى رقاب الخلق من النار. لذلك أيها الكرام مستمعينا الكرام في كل مكان، الأحرى بنا والأجدر بنا في مثل هذه الأيام أن نحرص جميعا على استثمارها، وهذه النفحات استثمار هذه الأيام واستثمار هذه النفحات وهذه المواسم بالطاعات، بفعل الخيرات، بالتقرب إلى الله عز وجل، ولنكون على يعني حرص شديد، لنحرص أشد الحرص على التضرع إلى الله تعالى في هذه الأيام بالدعاء. وأكيد كل إنسان منا له عند الله حاجة، أكيد كل إنسان منا له عند الله مسألة، اللي بده شغل ومش ملاقي يرفع إيده في هذه الأيام المباركة ويقول يا رب، اللي بده ذرية وبده أولاد وبده خلفة يرفع إيده ويقول يا رب، اللي بده اللي أولاده مغلبينه يقول يا رب، اللي بيعاني قلة الرزق قلة المال قلة البركة يرفع إيده ويقول يا رب، اللي عنده معصية اللي عنده معصية يا إخواننا ومش قادر يتخلص منها يقول يا رب، يرفع إيديه في هذه الأيام المباركة ويقول يا رب، والله يا إخواننا والله يا جماعة ستجد الله عز وجل أقرب إليكم من أي أحد. فقط يعني ارفعوا إيديكم، ارفعوا إيديكم وألحوا على الله عز وجل بالدعاء، ولكن أخلصوا لله في دعائكم، وهذه نقطة مهمة، أخلصوا لله عز وجل في دعائكم. وصدقا الكلام إلي وإلكم، هذه الأيام هي فرصة، فرصة عظيمة لنا جميعا، فيها تستجاب الدعوات، فيها يعني يغفر الله الذنوب، فيها يعني تستجاب الدعوات بالتوبة بالإنابة إلى الله عز وجل بمناجاته ليغفر لنا الذنوب وليهدينا إلى طريق الصواب وإلى الطريق المستقيم، حتى نفوز جميعا إن شاء الله بالجنة التي أعدها الله لعباده المؤمنين ولعباده الموحدين ولعباده المتقين. فاللهم إنا نسألك في هذه الأيام المباركة، نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم انقلنا من ذل المعصية إلى عز الطاعة، واكفنا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عمن سواك، وأنت أعلم منا بحاجاتنا، فأعطي لكل واحد منا مسألته في هذه الأيام. اللهم أعطي لكل واحد منا مسألته، وأكرمنا بالصفح والعفو والغفران، وارزقنا صحبة نبيك المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم.
والوصل حظا المستن، أنا من هوى والهوى مني، شوقا لقرب رسول الله. المصطفى في المصطفى لما ذكرنا رسول الله، والنولاح النولاح لما في قلبي نشر بها. المصطفى في المصطفى لما ذكرنا رسول الله.
كما تعلمون مستمعينا الكرام، هذا العام هو العام الثاني الذي يقتصر فيه الحج على أعداد محدودة من داخل المملكة العربية السعودية، ويحرم فيه الناس من كل مكان من الحج بسبب انتشار فيروس كورونا. فكان ذلك من باب الحرص ومن باب ألا يصاب الناس بالأذى، وبالتالي يزيد انتشار المرض في صفوف الحجيز. نسأل الله عز وجل أن يختفي هذا المرض، وأن يعود، أن تعود الحياة إلى طبيعتها، ليحج الناس إلى بيت الله عز وجل، لأنه حقيقة الشوق شديد، والمتلهفون لأداء فريضة الحج لهذا يعني العام كثر بفضل الله عز وجل. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعطي الأجر كاملا لمن كان ينوي أن يحج هذا العام ولكن حبسه عذر كورونا. على كل مستمعينا الكرام، اليوم إن شاء الله في مشوارنا الصباحي معكم في برنامج مع الناس سنكون والعديد من المحطات والوقفات المهمة مع الدعاء مع صناع القرار، ونتمنى أن تعود علينا إن شاء الله هذه المحطات بالفائدة والمعلومات المختلفة في جوانب الحياة المتعددة.
والبحر يحضن جبل ويعود اللغات،
سنتحدث عن فضل يوم التروية وصيام يوم عرفة لغير الحاج وكيف يمكن استثمار هذه الأيام المباركة، وسنتابع إن شاء الله موضوع الكهرباء وحديث سلطة الطاقة عن تشغيل المولد الرابع في محطة التوليد بدءا من اليوم. كمان في معنا موضوع مهم خاصة وإحنا مقبلين على أيام الخير والبركة، أيام عيد الأضحى المبارك، موضوع الأضاحي وتوزيعها على الفقراء والمحتاجين وكيف الآليات اللي بتكون متبعة في مثل هذا الموضوع. حيكون لنا إن شاء الله حديث مع تجمع المؤسسات الخيرية عن دورهم في تنظيم موضوع الأضاحي. هذه المواضيع اللي ذكرناها بالإضافة لموضوع السماح بتصدير الأثاث من غزة واستمرار منع استيراد الأخشاب إن شاء الله ستكون كلها محور لحديثنا في حلقة اليوم من برنامج مع الحدث.
جرب ينساك عيونك لا يورو له،
جرب ينساك
بحرك ناداك لم علمي نجرى، جرب ينساك عيونك لا يورو له،
جرب ينساك
بحرك ناداك بدمعة عيني بتسأل وين شراع.
إذن هذه محاور حديثنا في برنامج مع الناس لهذا اليوم، وسنبدأ على بركة الله تعالى بالمحطة الأولى المتعلقة بشركة الكهرباء. ويمكن تابعنا بالأمس أو قبل يومين حديث الإخوة في سلطة الطاقة الفلسطينية بأنهم أصدروا توجيهات للجهات المختصة بتشغيل المولد الرابع في محطة التوليد من باب التخفيف على المواطنين في ظل موجة الحر والرطوبة اللي عايشينها جميعا اليوم ومبارح وأول مبارح ولسه بكرة ويعني كم يوم كمان، وكذلك بمناسبة دخول عيد الأضحى المبارك. وزي ما انتم عارفين جايين على الأضاحي، في ناس يعني تلاجاتها نص نص واللي تلاجته كويسة يعني بيكون ما في عنده كهرباء يشغلها وبالتالي اللحمة معرضة انها تخرب. على كل يعني هذه المبادرة مبادرة مهمة ومبادرة مقدرة وجاءت في وقتها حقيقة للأسباب اللي ذكرناها قبل قليل، لكن جدير بالذكر أنه يعني نشير إلى أنه هذه المبادرة جاءت بتوجيهات من رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي السيد عصام الدعليس اللي استلم العمل كرئيس لهذه اللجنة من فترة أيام قليلة، وبالتالي هذه المبادرة تأتي في إطار التوجهات وكذلك السياسات الحكومية الجديدة التي تقضي بضرورة التخفيف عن المواطنين في ظل الظروف الصعبة. سنتحدث بشكل أكثر تفصيلا عن موضوع المولد الرابع ويعني كيف سينعكس على أداء الكهرباء خلال الفترة القادمة. لذلك اسمحوا لنا نرحب بضيفنا الكريم عبر الخط الهاتفي بالسيد محمد ثابت المتحدث الإعلامي باسم شركة الكهرباء. أستاذ محمد السلام عليكم. أستاذ محمد السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أهلا وسهلا بك، حيا الله أستاذ محمد. يعني مبادرة طيبة ومبادرة مقدرة فيما يخص تشغيل المولد الرابع في محطة التوليد من باب التخفيف على المواطنين في هذه الأيام الحارة واللي أيضا حيكون فيها أضاحي إن شاء الله في عيد الأضحى المبارك. خلينا نعرف عن التفاصيل أكثر فيما يخص هذا الموضوع.
نعم، يعني أول شيء يعني كل عام وأنتم جميعا بخير وجميع أبناء شعبنا الفلسطيني. هذه المبادرة هي مبادرة مهمة جدا خاصة في ظل هذا يعني أنه جاءت في هذا التوقيت مناسبة عيد الأضحى المبارك، وهذا العيد أنتم تعلمون له خصوصية في موضوع حفظ اللحوم، أيضا هناك يعني ذروة فصل الصيف والتي تشهد ارتفاع كبير في الطلب على الطاقة. هذا المولد الرابع الذي تم تشغيله المفروض انه يعني حاليا سيتم تشغيله، من المتوقع ان نستلم منه تقريبا 20 ميجا واط. هذه الكميه صحيح ليست كبيره ولكن مهمه لدعم جدول توزيع الكهرباء. الجدول اللي كان معمول في قبل هذا الامر هو جدول 8 ساعات وصل للتيار الكهربائي مقابل 8 ساعات فصل، مع نسبه عجز تصل الى تقريبا ساعتين او ساعتين ونصف تقريبا في بعض الاحوال. نحن نطمح بإذن الله إلى إلغاء هذا العجز ويعني جلب كهرباء تقريبا وتطبيقها في حدود 8 ساعات وصل بشكل كامل، مع إمكانية الحصول على يعني ساعات إضافية بإذن الله خلال ساعات الليل أو مع انخفاض الأحمال. طبعا الـ الأمر المهم في في هذه المسألة وفي هذه المعادلة هو الجو. إذا كان الجو يعني بساعدنا في كان الجو يعني يعني درجات الحرارة معتدلة نوعا ما, سيمكن ترجمة هذه الكميات من الكهرباء إلى ساعات كهرباء أكثر. ولكن إذا كانت الأجواء مرتفعة سنحتفظ أو بإذن الله سنتمكن من تطبيق جدول كامل 8 ساعات كامل. موضوع الزيادة هي لها علاقة بالجو, نأمل من الله أن تكون الأجواء ملائمة لتطبيق ساعات إضافية خلال يعني غير موضوع جدول الثمان ساعات. هذا ما نطمح له حقيقة.
يعني حاليا مسؤولين الأحمال يعني مع تشغيل نعم. المولد الرابع حيكون الجدول ثمان ساعات.
ثمان ساعات كاملة بدون عجز بإذن الله.
أها ثمان ساعات وصل وثمان ساعات قطع, هذا الجدول اللي حيكون معمول فيه خلال
يعني نحن نأمل بأن تكون عدد ساعات الفصل أقل بإذن الله من
يعني ممكن يكون في فترات الليل برضو تعويض في بعض الساعات حتى صحيح. يخف العجز عند المواطنين. طب السؤال صحيح. يعني صحيح. يعني ليش المولد الرابع يعني ما كان يشتغل خلال الفترة الماضية, ليش الآن؟
يعني احنا بالنسبة لنا وصلتنا يعني بعض الأسئلة في هذا الأمر, ويعني الأخوة في سلطة الطاقة أوضحوا هذا الأمر لنا في شركة توزيع الكهرباء. هذا الأمر أول شيء متعلق, حتى كان هناك تواصل مع محطة التوليد بالخصوص هذا البلوك الرابع أو المولد الرابع كان بحاجة إلى صيانة منذ تقريبا عامين, لكن الاحتلال منع إدخال مواد الصيانة المخصصة له, وأيضا الأوضاع الأمنية منعت الفريق أجنبي من الوصول إلى قطاع غزة من أجل إجراء هذه الإصلاحات, لأنه الذي يعني أو اللي عنده خبرة في عملية إصلاح هذه النوع من التوربينات هم يعني متخصصين أجانب لم يتمكنوا من الحضور إلى قطاع غزة خلال تلك الفترات. وأيضا أزمة كورونا أثرت أيضا على موضوع إدخال مواد الصيانة ويعني وصول هذا الفريق, لكن انعملت له خلال تقريبا قبل شهرين انعملت له صيانة جزئية من خلال يعني تم إدخال بعض المواد من الجانب المصري, وتم يعني إرشاد فريق متخصص من غزة عن بعد من خلال الفريق الأجنبي, يعني تم التواصل عن بعد من أجل إرشادهم والإشراف على عملية الإصلاح المحلية التي تمت. وبناء على هذا الأمر يعني حاليا المولد الرابع هو جاهز للعمل بإذن الله, وباعتقادي أنه
يعني أفهم من حديثنا أستاذ محمد أنه إن شاء الله يعني المولد الرابع حيظل شغال طالما في سولر لتشغيله, ولا حنرجع لقصة يعني الخراب والصيانة وما إلى ذلك؟
لا هو شوف موضوع الصيانة هو بحاجة إلى صيانة, ولكن باعتقادي سيؤجل موضوع الصيانة لانقضاء ذروة فصل الصيف, هذا ما نعتقده, ولكن بالحد الأدنى سيكون هناك تقريبا فترة شهر ونص تقريبا عمل لهذا المولد. هذا ما نأمله ونتواصل بخصوصه مع سلطة الطاقة, وسلطة الطاقة أيضا تعمل جاهدة من أجل إطالة أمد هذا التشغيل. موضوع ذروة فصل الصيف الطلب على الطاقة في أعلى مستويات, ونحن بحاجة إلى تقليص فجوة العجز اللي بولدها يعني قلة الكهرباء, نأمل أن نوفق في ذلك. وأيضا نوجه شكرنا للأخوة الأشقاء القطريين اللي يعني وافقوا على عملية يعني توفير وقود إضافي لتشغيل المولد الرابع.
طيب يعني هذه المبادرة كما أشرنا هي مبادرة مهمة ومقدرة, لأنه الناس حقيقة تعبت كثير من موضوع الكهرباء, يعني ساعات الوصل القليلة ومقابل ساعات القطع. المبادرة يعني بنتحدث عن استمراريتها لوقت طويل, يعني بنتكلم عن طول الصيف ولا مرتبطة بعيد الأضحى المبارك؟
هذا الأمر يعني لا تقرر شركة توزيع الكهرباء, وإنما هو اللي خاص يعني بسلطة الطاقة الفلسطينية, هي ترى يعني هناك باعتقادي لديها بعض يعني المبررات لهذا الأمر, ولديها كثير من الإجابة على تساؤلات الشارع الفلسطيني باعتقادي أنه كثير من المعوقات حالت سابقا دون تشغيل المولد الرابع, ولكن نترك إجابة هذا الأمر لسلطة الطاقة, لديها هي ما تفصح عنه خلال الفترة القادمة بإذن الله.
لكن من خلال أنتم متابعتكم مع الإخوة في سلطة الطاقة, يعني حيستمر هذا الموضوع في المبادرة ولا حنرجع نعاني مرة ثانية في قصة الفقد؟ ويعني
أنا ذكرت لك إنه نحن كشركة يعني نستلم كميات كهرباء وليس لدينا علاقة.
تمام، ولكن في أكيد في تواصل بينكم وعلى دراية ومتابعة مستمرة في هذا الموضوع، يعني إحنا ما بدنا من تصريح رسمي، ولكن بناء على المعلومات التي يعني أنت على اطلاع فيها من خلال علاقتكم
يعني مع الإخوة اللي وصلنا من معلومات إنه فترة التشغيل بالحد الأدنى تقريبا لمدة شهر، لكن سلطة الطاقة وشركة الكهرباء تأمل بأن يكون هناك إمكانية لإطالة أمد التشغيل. هذا ما أستطيع الحديث عنه.
على كل يعني إن شاء الله يعني تستمر مثل هذه المبادرات ونشوف الكهرباء يعني بشكل منتظم. أشكرك جزيل الشكر السيد محمد ثابت المتحدث الإعلامي باسم شركة الكهرباء في قطاع غزة، والحديث عن يعني تشغيل المولد الرابع في محطة التوليد من باب التخفيف على المواطنين في ظل موجة الحر الحالية، موجة الرطوبة العالية، وكذلك بمناسبة دخول عيد الأضحى المبارك اللي يعني حيكون إن شاء الله في أضاحي والناس بحاجة إلى كهرباء حتى تحط اللحمة بالتلاجة وما تخرب. إن شاء الله يعني يكون في كهرباء مستمرة. طبعا يعني المبادرة حتى الآن ممكن نقول إنها ستستمر على الأقل لمدة شهر، ويعني إن شاء الله تستمر لأكثر من ذلك، ولكن كله مرتبط بحالة الصيانة ومرتبط ب يعني توفر كميات الوقود لتشغيل المولد. كل الشكر والتحية للإخوة في شركة الكهرباء السيد محمد ثابت وكذلك الإخوة في سلطة الطاقة الفلسطينية.
هذا البرنامج برعاية شركة جوال.
جوال كل يوم جديد.
إذن نتواصل معكم مستمعينا الكرام عبر صوت الأقصى من غزة وحلقة اليوم من برنامج مع الناس اللي بنحاول نقدم فيها ما يهم الناس وما يقدم لهم المعلومة والفائدة في شتى القضايا الحياتية المختلفة. بدنا يعني نتكلم الآن في موضوع يوم التروية، الحديث عن يوم التروية. كنا نود أن نستهل بهذا الموضوع هذه الحلقة لنباركها، وبالتالي الحديث الآن في محطتنا التالية عن يوم التروية ويوم عرفة وفضل هذه الأيام المباركة من خلال حديثنا واستضافتنا لفضيلة الشيخ الدكتور محمد ماهر مسودة خطيب الحرم الإبراهيمي الشريف ومفتي مدينة الخليل. شيخ محمد السلام عليكم وأهلا بك معنا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله وكل عام وأنتم بألف خير.
أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا بك سيد الكريم، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال والطاعات. اليوم هو الثامن من شهر ذي الحجة، يوم ما اشتهر على تسميته بيوم التروية. هل لك بداية أن تحدثنا أكثر عن فضل هذا اليوم، يوم التروية، ولماذا سمي بهذا اليوم بهذه التسمية؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. يعني هذا اليوم الثامن من ذي الحجة يسمى بيوم التروية، ورد في سبب تسميته يعني عدة روايات، من ضمنها التروية مقصود من يعني تعبئة الماء على ظهور الرواحل من زمزم للمشاعر حتى يروي الحجاج تأدي مناسك الحج. وقيل إنه يوم التروية بناء على الرؤية التي رآها الخليل عليه السلام في مثل هذه الليلة، رأى في نجمه هاتفا يقول له إن الله يأمرك أن تذبح ولدك إسماعيل. فقال أتربى، يمكن تكون هذا مش من الله، ممكن من الشيطان، فلم يخبر ولده بذلك. في الليلة التي تلتها ليلة عرفة رأى نفس الرؤيا فتأكد وعرف أمر من الله.
نعم. طيب أسمحك عذرا شيخ محمد، يعني أتمنى أن يكون الصوت أفضل وأن تحاول تغيير المكان حتى نتمكن من سماعك بشكل أكثر وضوحا إن شاء الله تعالى، ونستفيد مما ستقول في موضوع يوم الثامن من شهر ذي الحجة، يوم التروية، هذا اليوم المبارك الذي يضاعف فيه الله سبحانه وتعالى الأجور ويعطي الأجر لمن يستثمره بقدر كبير، وهو من الأيام المباركة عند الله تبارك وتعالى. على كل يعني معنا الآن مجددا فضيلة الشيخ محمد ماهر مسودة. شيخ محمد، شيخ محمد هل أنت معنا؟ طيب سيكون معنا إذن بعد قليل فضيلة الشيخ محمد ماهر مسودة، وهو طبعا خطيب الحرم الإبراهيمي الشريف ومفتي المسجد ومفتي مدينة الخليل، ليواصل الحديث عن هذا الموضوع إن شاء الله.
بدمع قد فاض الحرام نشكو الخطايا واللمم،
بدمع قد فاض الحرام الخطايا واللمم،
لبيك يا رب الأمم،
لبيك يا رب الأمم، قد لبنا ثوب الندم، لبيك يا رب الأمم، قد لبنا ثوب الندم،
بالدمع قد فاض الحرام نشكو الخطايا واللمم،
بالدمع قد فاض الحرام نشكو الخطايا واللمم، لبيك يا رب الأمم،
لبيك واغفر لي الذنوب، لبيك ها إني أتوب، لبيك واغفر لي الذنوب، لبيك ها إني أتوب، أصلحني من كل العيوب واغمر فؤادي بالطيوب.
إذن نحن بانتظار أن يكون معنا فضيلة الشيخ محمد ماهر مسودة مفتي مدينة الخليل وخطيب الحرم الإبراهيمي الشريف، وطبعا الحديث معه عن فضل يوم التروية وفضل صيام يوم عرفة لغير الحاج لغير الحجاج، وكما أشرنا يعني هذه أيام مباركة فضلها عظيم عند الله عز وجل، وأخصب الله تبارك وتعالى بها في القرآن العظيم، وذكرنا أن العظيم لا يقسم إلا بعظيم، ولذلك هذه أيام مباركة وأيام مهمة، الأجدر والأحرى بنا أن نستثمرها يعني بشكل جيد، ويعني نحاول ونحرص دائما على أن يكون لنا فيها مزيد من فعل الخيرات والطاعات والعبادات، حتى يكتبنا الله عز وجل في هذه الأيام المباركة من المغفورين والمرحومين والمعتوقين من النار. مرة أخرى أرحب بفضيلة الشيخ محمد ماهر مسودة. شيخ محمد
تفضل، حياك الله.
حياك الله، تفضل واصل ما كنت تتحدث به.
نعم، احنا قلنا انه بعد الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، اليوم هذا الثامن من ذي الحجة يوم التروية، هذا اليوم يبدأ حجاج بيت الله بمناسك الحج، يعني اذا كان قارن او متمتع بيحضر نفسه من مكة، بيكون طبعا فيه هنا اجتماع في المسجد الحرام، يبين فيه الإمام المناسك القادمة، يتوجهون اليوم إلى منى يقيمون بها، يصلون الظهر والعصر والمغرب والعشاء طبعا بدون قصر بدون جمع، ويصلون فجر الغد وينطلقون إلى صعيد عرفات.
نعم.
يعني قلنا في سبب تسمية هذا يعني عدة أمور، منها انه يعني يقال انه سيدنا ابراهيم عندما رأى في المنام انه يذبح ولده قال اتروى، رأى في الليلة الثانية نفس الرؤية فعرف، فكان يوم عرفه، وفي يوم النحر اخذه الى منى وقرر ان ينفذ هذا الامر، قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى،
قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فأخذه إلى منى وهناك خرج له الشيطان يثنيه عن نيته فرجمه بسبع حصيات، وخرج له في مكان آخر فرجمه، وفي مكان ثالث فرجمه. عندما وصل إلى صخرات بجانب مسجد الخيف هنالك عندما أقدم على ذبحه جاء جبريل الأمين بكبش كان يرعى في الجنة، فكانت سنة التضحية والفداء. فيوم عرفة طبعا هو اليوم اللي يجتمع فيه الحجاج على صعيد عرفات، والحج عرفة كما قال عليه الصلاة والسلام من فاته الوقوف بعرفة فاته الحج، ويبدأ الوقوف من بعد الظهر يعني بعد الزوال ويستمر إلى ما بعد غروب الشمس. وفي هذا اليوم يباهي الله سبحانه وتعالى ملائكته بأهل الأرض بالحجاج، يقول انظروا إلى عبادي جاءوني شعثا ضاحين من كل فج عميق أشهدكم أني قد غفرت لهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون من يريد الحج في العام المقبل على صعيد عرفات، وأن يذهب الله الجائحة التي منعت الناس في شتى بقاع الأرض من شد الرحال إلى بيت الله العتيق. نسأل الله أن يصرف الوباء والبلاء، وأن تعود يعني مواسم الحج إلى ما كانت عليه من شد الرحال من شتى بقاع الأرض واجتماع المسلمين على صعيد عرفات بالملايين.
شيخنا يعني اسمح لي أقاطع قليلا لأسأل عن يعني الحكمة في تفضيل طبعا لغير الحاج تفضيل صيام عرفة على صيام يوم عاشوراء لغير الحاج، وهل التكفير يعني للسنتين في صيام عرفة للكبائر أم للصغائر؟
ممتاز حياك الله. الحجاج طبعا على صعيد عرفات لهم الدعاء ولهم التقرب من الله سبحانه وتعالى ولهم المغفرة والحج والتلبية والذكر، ونحن غير الحجاج لنا أن نصوم هذا اليوم. فصيام عرفة لمن ليس بعرفة، يعني بعرفة لا يصومون يوم عرفة، ولكن نحن لنا صيام هذا اليوم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال صوموا يوم عرفة احتسب على الله أن يكفر السنة الماضية والسنة الباقية، يعني سنتين. طيب فهمنا سنة ماضية كيف يعني سنة قادمة؟ يعني أنه الإنسان يعمل شو ما بده ومكفر؟ بنقول له لا، بفضل صيام هذا اليوم ربنا بيحجب الإنسان اللي صام يوم عرفة عن الوقوع في معصية كبيرة. يعني ربنا بيبعده عن الكبائر والصغائر. طبعا ربنا قال الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، يعني الصغائر ربنا بيكفرها وبيغفرها، وبيمنع الإنسان أنه يقع في معصية كبرى بفضل صوم هذا اليوم. يعني ربنا جعل زيادة في صيام يوم عرفة عن يوم عاشوراء سنة تكفير ذنوب سنة قادمة، بينما في عاشوراء قال احتسب على الله أن يكفر ذنوب سنة ماضية سنة واحدة. ففضل صيام عرفة أنه بكفر ذنوب سنتين. طبعا يعني يوم عرفة يبدأ تكبير المقيد اللي بيكون عقب الصلوات من فجر يوم عرفة، ويستمر هذا التكبير إلى ما بعد عصر رابع أيام العيد اللي هو ثالث أيام التشريق.
طيب عن فضل يوم التروية شيخنا، هل له فضل أيضا كما يعني يوم عرفة كما يعني بعض الأيام المباركة في السنة؟
الفضل يا أخي الكريم إنه هاي الأيام العشر الأعمال الصالحة يحبها الله، يضاعف فيها الأجر والثواب. يعني إحنا لازم نستغل من واحد ذي الحجة إلى هذه الأيام. كل هذه الأيام أيام مباركة وفضيلة. أنا بعرف ناس يسموها كلها، وعلما بأنه لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أمر بصيامها. يعني اللي حسن النبي عليه السلام هو صيام يوم عرفة. وأنا بدي أنصح أخواتنا اللي بيقضوا في هذه الأيام الفاضلة، ما تقضي في يوم عرفة، خلي يوم عرفة لعرفة، خليه يكون لذنوب سنتين، لأنه بدك تقضي أنت يعني بدك تقضي المفاتك في يوم عرفة، ضيعتي أجر ثواب سنتين. فبده يكون بس لفضل هذا اليوم صيامه بس لا عرفة، ما لا نستخدم لا كفارة ولا قضاء. بعدين يعني التكبير طبعا هذا المقيد اللي بيكون عقب الصلوات، كلنا بنعرف الصيغة، يعني هذا بيكون بنذكر فيه على المآذن وبنذكر فيه بعد كل صلاة بعد انتهاء صلاة كبر الناس وهم جالسين قبل أن ينصرفوا من الصلاة 23 صلاة، هذا بيكون عقبها في تكبير. طبعا يوم عرفة يعقب يوم النحر. لقيت أيام العيد هذه إلها أسماء. اليوم الأول يوم النحر هو عيد الأضحى، يبدأ النحر يبدأ الذبح بعد صلاة العيد. لا يجوز إنه نذبح قبل صلاة العيد، اللي بيذبح قبل صلاة العيد بتكون شات لحم، بينما بعد الصلاة بعد ما يخرجوا من الصلاة يبدأ النسك بالذبح ويستمر عند جمهور العلماء إلى غروب اليوم الثالث من أيام العيد اللي هو ثالث يوم النحر، وعند الشافعي لليوم الذي بعده، يعني لا بعد العصر من رابع يوم العيد عند الشافعي يجوز الذبح. وطبعا يعني في عندنا أول يوم ذبح، ثاني يوم ذبح وتشريق، أول أيام التشريق. ومعنى التشريق كانوا زمان ما كان في فريزة ولا تلاجة، كانوا يضعوا هذه اللحوم يعملوها شرايح، وأنا هذا الكلام في بداية الثمانينات شفته بعيني، يعني أنه بيجيبوا الفخدة بيعملوها فخدة العجل، أو هذا بيعملوها شرايح لحم زي الحبلة طويلة وبيعلقوها على حبال في الشمس المشرقة جوار الصخرات، هذول اللي بيبقوا يعني حامية جدا، بيعلقوا هذه اللحمة بملحوها وبيعلقوها وبيقددوها
بدل التلاجات.
نعم، هذا التشريق كان من زمان، بعدها بياخدوها بنقعها بمية سخنة بترجع بتحل وبيطبخوها وبيأكلوها. طبعا سميت أيام التشريق عشان تشريق لحوم الأضاحي، وخصت أيام التشريق برفع الصوت بالتكبير. رفع الصوت بالتكبير فيها تكبير مطلق وتكبير مقيد. التكبير المطلق اللي بيكون على مدار الساعة،
نعم، وحتى الأيام العشر الأولى.
أيوة، يبدأ من واحد ذي الحجة المطلق. يعني هذا التكبير على مدار الساعة يجوز وين مكان وكيف مكان. والتكبير المقيد اللي بيكون عقب الصلوات.
وبفضل الله عز وجل الإخوة يعني في وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في قطاع غزة يعني مشكورة، قامت بحملات في مختلف المناطق، يعني فيها عدد من الدعاء للتكبير بشكل مرتفع بصوت مرتفع في الأسواق والأماكن العامة.
هذا أخذوه يا أخي الكريم من ابن عمر وأبو هريرة، كانوا يكبروا في السوق فترتج المدينة تكبير
ما شاء الله.
وفي أيام منها كان عمر يكبر من خيمته وصوته جهوري كان، فترتج كل منها تكبير. هذه أيام ذكر لله عز وجل. اليوم الأول نحر، اليوم الثاني نحر وتشريق، اليوم الثالث نحر وتشريق، اليوم الرابع تشريق. هلأتي اليوم الثالث فيه له يوم له معنى آخر أو له اسم آخر، يوم الرؤوس. الرؤوس يعني كانوا من زمان ما يرموش ولا شيء من الذبيحة، فكان اليوم الثالث الكل يطبخ الراس لأنه الراس إذا ضل بيخرب، فكانوا يستغلوه، كان يسمى يوم الرؤوس، مذكور هذا في كتب الفقه. يعني اليوم اللي قبله اللي هو ثاني يوم من أيام العيد واللي بنقول له يوم نحر وتشريق اسمه يوم القر. يوم القر يعني الحجاج يقرون فيه بمنى لأنه المبيت فيها واجب. واليوم اللي بعده اللي هو الثاني عشر من ذي الحجة اسمه يوم النفر الأول، يوم ثالث أيام النحر ثاني أيام التشريق اليوم النفر الأول. واليوم اللي ثالث عشر اللي هو رابع أيام العيد يوم النفر الثاني، وهو يوم تشريق. وطبعا نحر عند الشافعي فقط، أما عند غيره ينتهي وقت الذبح في الأضحية وفي منى بغروب اليوم الثالث أيام النحر، ويستمر عند الشافعي إلى ما بعد عصر يوم الرابع من أيام التشريق.
إن شاء الله يعني ربنا يبارك لنا في هذه الأيام اللي تعتبر نفحة من نفحات الله عز وجل، ويكتب لنا ولكم فيها الأجر والمثوبة الكبيرة إن شاء الله.
آمين.
ويكتب لنا فيها المغفرة والعتق من النار، إنه على ذلك قدير. بدي أسأل شيخنا سؤال أخير فيما يخص الجمع بين الأضحية والعقيقة في ظل حالة الجدل الموجودة يعني أو التي سمعناها خلال الأيام الماضية، هل يمكن أو هل يجوز الجمع بين الأضحية والعقيقة؟ ومن قال بجواز ذلك يعني أرجع ذلك إلى ظروف البلد التي نعيشها وظروف الناس اقتصاديا، فما رأيك أنت شيخنا؟
هو يا أخي الكريم العقيقة هي حق المولود على والده، وإذا كان هذا الوالد موسر وقادر يفضل أن تكون في اليوم السابع لولادته، وهي شكر لله على هذه النعمة، وفيها حفظ للمولود، كل غلام رهين بعقيقته تعق عنه يوم سابعه، يسمى ويحلق رأسه ويوزع بقدر وزن ذهب أو فضة ويعق عنه ويماط عنه الأذى. هذا طبعا لكل مولود سواء ذكر أو أنثى. وعن الجارية عن البنت شاة، وعن الذكر شاتان مكافئتان كالتي تجزى في الأضحية. والإنسان اللي بيكون موسر وبيأخرها يكون قصر في حق ابنه، يعني مثلا اليوم السابع، اليوم الرابع عشر، اليوم 21. لكن الإنسان اللي غير مالك لها، اللي غير مستطيع، فور استطاعته يقدم هذه العقيقة، لأنه حق المولود على الأب. إذا كان هذا الإنسان طول عمره مش قادر، ما بيقدر، ربنا سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا إلا ما آتاها.
نعم.
الحنابلة فقط شو قالوا؟ أجازوا الجمع بين الأضحية والعقيقة إذا اجتمعا، يعني بمعنى واحد أجت بنت قبل العيد بسبعة أيام، كان اليوم السابع في يوم النحر أو أيام النحر، وكان وضع المادي لا يسمح بفعل الاثنتين، فهنا لو جمع بينهما أجاز السادة الحنابلة فقط. وعليه يعني في عندنا من العلماء المعاصرين من أجاز الجمع بينهما للفقير العاجز عن أداء كل واحدة على حدة، يعني إنسان ما قدر يحصل ثمن هذه الذبيحة إلا بشق الأنفس، وهو طبعا عنده عقيقة، يعني في عليه عقيقة وعليه أضحية. هذا الإنسان غير المستطيع واللي ظروفه ما بتسمح إنه يفعل السنتين كل واحدة على حدة، أجاز بعض السادة العلماء أن يجمع بينهما. أما والله واحد ما شاء الله عنده القدرة وميسور، بنقول له ما بينفع أبدا، لأنه أنت مقصر في حق الغلام اللي مفروض أنك أنت عقيت عنه وهو يوم سابعه أو قبل ما يعدي عليه شهر. أما تأخرها، يعني في عندنا يا أخي الكريم ناس بيأخر العقيقة لما يجوزوا، أو عنده مثلا أربع خمس أولاد وعمروش عق عن واحد منهم وهو قادر على ذلك، بده يروح يسوي الفرح لأولاده، بيروح بيعمل كل العقائق اللي هو أثر فيها. بنقول له إذا كنت أنت قادر هذا الكلام لا يجوز. أما إذا كان طبعا طول عمره فعلا ما كان قادر على ذلك، كان وضعه يعني فقير الحال، وعندما بده يجوز ابنه مش بده يذبح 60 ذبيحة، لا هو مش قادر على أكثر من 3 أو 4 ذبائح، بنقول له لو سميتهم عقائق ولا تنسى حظ الفقراء، ان شاء الله ربنا بيتقبل،
ان شاء الله ربنا بيتقبل من الجميع. ويمكن شيخنا يعني ظروف البلد في غزة، يعني في غزة تحديدا، يمكن وضع غزة مختلف إلى حد ما عن الضفة الغربية المحتلة، ظروف الناس أكثر صعوبة، وبالتالي يعني قد يكون الحكم لهم بالجواز أكثر من غيرهم إلا المقتدرين منهم، والمقتدرين يعني بشكل جيد.
هو يا أخي الفاضل، أنت لو جيت تقول إنه بجوز أكثر ناس بياخذوا الكلام هذا المقتدرين، يقول لك ما هو الشيخ أجاز. تعرف شو بسوه هذولا؟ هذا بجمع العقيقة والأضحية والعزومة وبحطها كلها في التلاجة وبطعمش ولا حدا من الفقراء. واللي بيحن على الفقراء اللي زيهم للأسف في كثير ناس بضحي ومحدش من الفقراء بيشوف منها إشي، وهذا الكلام خطأ كبير. يعني إنما شرعت هذه الأضحية لإدخال السرور على النفس والأهل والأقارب والجيران والفقراء بالدرجة الأولى.
العقيقة الواحد لو أخذها كلها مش مشكلة، لكن الأضحية لازم يعني يقسمها،
يفضل
يعني
أنه بالعقيقة وبالأضحية ما ننسى حظ الفقراء. لأنه تعرف حديث الرسول ما أبقيتم لنا من الشاء، قال أبقينا كتفها، قال كلها بقيت إلا كتفها، ما عندكم ينفذ وما عند الله باق. هو أجر الأضحية يقع بأول قطرة من دمها، تصير ضحية خلاص، لكن هنا الأجر والثواب فيما أنت تقدمه للفقراء والمساكين، خاصة في كثير من الإخوان شو بيسووا؟ بيسووا ضحية وبسموها باسم والدهم أو والدتهم، بتكون متوفى أو متوفاة، وشو بيسووا؟ يعني بيقولوا إنه هذه بدل ما إنه إحنا مش قادرين كل واحد يسوي ضحية، بنتشارك فيها كلنا وبننويها عن والدنا أو عن والدتنا. فبنقول لهم انه عشان يصل والدك او والدك اجر كبير، لا تنسوا بذلك حظ الفقراء.
إن شاء الله ربنا يتقبل من الجميع. شيخ محمد أشكرك جزيل الشكر على هذه المقابلة مع حضرتك فضيلة الشيخ محمد ماهر مسودة خطيب الحرم الإبراهيمي ومفتي محافظة الخليل، كنت معنا عبر الخط الهاتفي، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال والطاعات، وكل عام وأنت وأهلنا في الخليل والضفة الغربية المحتلة بكل خير. كل عام وأنتم بخير.
هذا البرنامج برعاية شركة جوال.
جوال كل يوم جديد.
يا حمام المدينة سلم على نبينا، يا حمام المدينة سلم على نبينا، وانا مالي ومالي العباد بدي طال بينا، وانا مالي ومالي العباد بدي طال بينا. يا حمام المدينة سلم على نبينا، يا حمام
نتواصل معكم مستمعينا الكرام إلى محطتنا التالية في برنامج مع الناس حلقة اليوم، وزي ما حكينا في بداية الحلقة أنه إن شاء الله رح نتطرق لموضوع الأضاحي وتوزيعها على الفقراء والمحتاجين خلال أيام عيد الأضحى المبارك، وشو هي الآلية اللي بيتم العمل من خلالها حتى نضمن وصول هذه الأضاحي إلى أهلها وأصحابها واللي بيستحقوها فعلا. وطبعا يعني كل عام تقريبا بنسمع كلام بعض الناس، أخذنا ما خدناش، وزعوا في المنطقة الفلانية وما وزعوا عنا، فلان أعطوه 3 كيلو وأنا ما خدتش غير كيلو واحد. فبدنا يعني نتعرف أكثر على مشروع الأضاحي لهذا العام في هذا العام، ومعايير الاستفادة من هذا المشروع، شو هي الطرق اللي وآليات توصيل الأضاحي للمواطنين ولمستحقيها. هذا الأمر أيضا ومثل هذه المشاريع، هل في رقابة على الناس اللي بتوزع هل في رقابة عليهم ولا بياخدوا زي ما بدهم ووزعوا زي ما بدهم؟ شو مصير الكلاوي والمعاليق، لمين بتروح؟ لأنه هذا يعني سؤال كتير من الناس بيطرحوه، لازم الناس تعرف، وأكيد هذا حقها أنها تعرف وين المعاليق اللي بتطلع من العجول والأضاحي وين بتروح. هل بتروح لفقراء يعني أكثر فقرا، ولا بتروح لفلان وعلان وبعض الناس؟ فهذا الموضوع إن شاء الله بدنا نطرحه مع ضيفنا الكريم إن شاء الله اللي بينضم إلينا الآن عبر الخط الهاتفي، الأخ أبو الحسن الجديلي رئيس تجمع المؤسسات الخيرية. أستاذ أبو الحسن السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله وأهلا وسهلا بك معنا في برنامج مع الناس. كل عام وانت بخير وربنا يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال والطاعات.
بارك الله فيك مولانا، حياك الله.
أهلا وسهلا. يعني الحقيقة أنه إحنا سعيدين بوجودك معنا في هذا البرنامج وهذه النافذة، وبدنا نسلط الضوء مع حضرتك على موضوع مشروع الأضاحي في هذا العام في قطاع غزة، وأنتوا يعني على تواصل مباشر مع كافة الجمعيات الخيرية المتواجدة في قطاع غزة. فهل من تفاصيل أكثر بداية عن مشروع الأضاحي لهذا العام وآليات التوزيع وما إلى ذلك؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يعني حقيقة الملاحظات اللي تكلمت فيها في البداية هي كانت على طاولة البحث في ما يتعلق بتوزيع الأضاحي في تجمع المؤسسات. يعني بداية نعرف المؤسسات المستمعين عن تجمع المؤسسات، هو عبارة عن تجمع يضم في طياته مجموعة من الوزارات الحكومية التي تعمل في مجال خدمة المواطنين كوزارة الأوقاف ووزارة الداخلية والشؤون الاجتماعية، وأيضا يضم هيئة الزكاة، الهيئة الفلسطينية الزكاة، ودائرة المؤسسات والحاضنة الشعبية. الحقيقة التجمع عمل على مشروع السلة الواحدة، بمعنى أنه تجميع كل ما يتم من أضاحي خلال العام وتوزيعه بطريقة تحقق التكامل، بحيث يعني يصل لكل مواطن حصته من الأضحية وتضمن عدم التكرار وعدم يعني سوء التوزيع.
مش أستاذ أبو الحسن كل مواطن وكل ولا كل فقير ومحتاج؟
كل مواطن محتاج. نحن يعني نتكلم عن كل مواطن محتاج
عشان برضو الصورة تصل للناس، يقول كاش بكرة قالوا ما قلناش.
نحن يعني نتعامل مع جميع شعبنا أنه يعني يستحق، ولكن هناك يعني في التوزيع تتم أولويات، يعني الأشد فقرا فالفقير فالذي يليه مباشرة يعني.
تمام تفضل.
فهذا المشروع مشروع السنة الواحدة يعني يهدف إلى توسيع شريحة المستفيدين بقدر الإمكان، وعدم تكرار ما يحصل في الأعوام الماضية من تكرار توزيع على بعض الأسماء أو بعض الناس، ويعني حرمان بعض الناس من أن تصل إليهم حصتهم من الأضحية يعني. واختيار الفئات يتم طبعا بناء على معايير وعلى يعني قواعد دائرات تتم في مناطق القطاع من خلال الجمعيات الخيرية والباحثين الاجتماعيين الذين يعدون هذه البيانات وهذه الكشوفات مسبقا، وهم يعني لديهم قواعد بيانات تحدث كل فترة بحيث يعني تصل هذه المساعدات المستحقين. ألو
أستاذ أبو الحسن تسمعني؟ ألو أستاذ أبو الحسن معنا؟
معك
بهمش كان في مشكلة فنية يعني مفاجئة. نواصل معك الحديث في موضوع مشروع الأضاحي لهذا العام، وزي ما حكيت يعني المشروع يستهدف كل الفقراء في قطاع غزة من رفح جنوبا وحتى بيت حنون شمالا، ولكن أريد أن أسأل عن آليات اختيار المستفيدين اللي ستصلهم لحوم الأضاحي لهذا العام، وشو هي الطرق اللي أنتم من خلالها بتوصلوا هذه الأضاحي، وهل هناك وفر أيضا في هذا العام من الأضاحي ولا كيف الأمر؟
بالنسبة لموضوع آليات الاختيار، كما قلت لك أنه هناك المؤسسات الخيرية والجمعيات العاملة في قطاع غزة والمنتشرة في من الشمال إلى الجنوب تقوم بتحديث قواعد البيانات والأسماء واستجلاب أسماء الناس المحتاجين سواء المرضى أو الجرحى أو المعوزين، وهذه الكشوفات تحدث كل فترة بحيث تبقى جاهزة في حال لموسم الأضاحي ويتم التوزيع من خلالها. فيما يتعلق بالوفرة، نحن نأمل أن يكون هناك يعني وفرة في الأضاحي، ويعني هي الأيام هذه هي يعني أيام يتم فيها تخصيص أضاحي، ويعني مشاريع أضاحي في الجمعيات لازالت يعني في إطار التجهيز والتحضير.
لكن ما هو متوفر حتى يعني الآن أستاذ أبو الحسن يعني هل يغطي كل المحتاجين يعني في قطاع غزة، ولا يعني لازال في نقص في عدد الأضاحي؟ يعني الأضاحي الموجودة لدى الجمعيات الخيرية بكفي الناس الموجودة من الفقراء والمحتاجين؟
بالتأكيد لا، يعني احنا حجم الفقر في قطاع غزة يعني مرتفع جدا، وظروف الحصار والتضييق والبطالة تزيد من حيز المواطنين، ويعني ما يأتي من أضاحي بسبب الإغلاق وبسبب الحصار لا يكفي ولا يأتي بالحاجة المطلوبة للمواطنين بالتأكيد.
طيب الآن بخصوص يعني الأجواء الحارة والرطوبة العالية الموجودة في قطاع غزة الآن في الأجواء وإمكانية انعكاسها على اللحوم، يعني أكيد اللحوم مش هتطول يعني في الشوب وإلا ستفسد وحتخرب، هل هناك آليات معينة عندكم، طرق معينة لحفظ هذه اللحوم حتى تصل للناس يعني بشكل جيد وبشكل سليم، ما تصل الناس يعني بعض الناس كان في شكاوى من بعض الأعوام الماضية أنه والله وصلتنا اللحمة خربانة، فهل يعني في رقابة على هذا الموضوع، في متابعة، في آليات لحفظ اللحوم بشكل جيد؟
بالتأكيد هذه المشكلة كانت مؤرقة في الأعوام الماضية، لكن امتلى فيها في العام الماضي والعام الحالي هناك إجراءات أكثر يعني ضمانا لحفظ وسلامة اللحوم، تبدأ من المسلخ نفسه اللي هناك يعني يتم الذبح من خلال مسالخ رسمية ومعتمدة وبرقابة من وزارة الزراعة وتشييك من وزارة الداخلية أيضا، ويتم وضعها في ثلاجات تبريد، وحتى عملية النقل للمحافظات تتم عبر سيارات مبردة ولضمان يعني وصول هذه اللحوم دون أن تفسد للمواطنين. أيضا هناك إعاز للإخوة في المحافظات باستئجار برادات وثلاجات لوضع اللحوم فيها في حال تعذر توزيعها بشكل مباشر على المواطنين.
لأنه في ملاحظة أستاذ أبو الحسن أنه يعني بعد ذبح الذبيحة يتم مباشرة أو تتم عملية التبكيت مباشرة، ويعني في هذا الوقت بتكون اللحمة لسه سخنة وتوضع في أكياس نايلون، وهذا يعرضها للفساد بشكل أكبر. يعني المفترض أنه يكون في فترة انتظار على الأقل ساعتين حتى تبرد اللحمة، ومن ثم يتم يعني تبكيتها حتى يعني تأخذ وقت أطول في أنها تصبر في قبل يعني ما تخرب. فهل هذا الأمر بتم ولا مباشرة بتم عملية التبكيت؟
صحيح، هذا كلامك صحيح. لا، هو حقيقة الذبح يتم بطريقة سليمة وتوضع الذبيحة فترة من الوقت لتأكل، ويتم التبكيت بعد فترة من يعني برود اللحم، ويعني إمكانية تبريده تكون أفضل يعني.
طيب بدي أرجع للأسئلة اللي طرحتها في بداية الحلقة أو في بداية المداخلة مع حضرتك أستاذ أبو الحسن في موضوع الرقابة على الناس اللي بتوزع. هل في رقابة من قبلكم كتجمع للمؤسسات الخيرية على الناس اللي بتوزع اللحوم والأضاحي على الناس، ولا يعني كل جمعية وكل ناس بيوزعوا حسب رؤيتهم وحسب يعني توجهات معينة وحسب رؤية معينة؟ وبرضو بدي أسأل في موضوع الكلاوي والمعليق، مين بياخدهم؟ هل بتروح للفقراء للمستحقين ولا في مصارف أخرى لهم؟
حقيقة فيما يتعلق في موضوع الرقابة، هي الرقابة بدأت قبل يعني قبل عيد الأضحى، يعني احنا من 5 أيام أو 6 أيام بدأت الكشوفات ترد للتجمع التي سيتم التوزيع عليها، وكل محافظة أرسلت، وهناك برنامج معد لضمان عدم تكرار الأسماء واستلامها من الأضاحي، وهذا الموضوع يتم من خلال شبكة من العاملين المنتمين للتجمع في قطاع غزة من الجنوب إلى الشمال، وهم الذين يشرفون على الجمعيات ويراقبون عليها في موضوع التوزيع اللحوم ووصولها إلى مستحقيها.
كلها بتروح على للمستحقين أستاذ أبو الحسن ولا في للعاملين عليها؟ ما هذا بند كبير يعني دائما الناس يعني بتحط تحتي خطوط عريضة، فشو حصة العاملين عليها؟
هو احنا نتكلم عن فئة من المتطوعين الذين يعملون خلال موسم الأضاحي، كل من ينطبق عليه فقير هو يستحق، ليس لدينا شيء اسمه عاملين عليها. المعاملين عليها في أمور أخرى يعني، لكن الأضاحي نسعى جاهدين أن تكون الأمور تصل إلى مستحقيها يعني.
إن شاء الله ربنا يقدركم جميعا أستاذ أبو الحسن، وسامحني على طرح الأسئلة، أنا بحاول قدر الإمكان أسأل يعني أسئلة الناس حتى توضح الصورة إلهم وحتى يعرفوا يعني الإجابة الدقيقة على يعني هذه الأسئلة من خلال الإخوة القائمين. شو مصير الكلاوي والمعليق مرة تانية؟ ما حكينا في هذا الموضوع.
موضوع الكلاوي والمعليق، هو هناك يعني تخصيص للمرضى وللجرحى في موضوع المعليق والكلاوي، توزع كما يتوزع الأضاحي، لكن يخص فيها بعض المرضى وبعض أصحاب الحاجات الخاصة يعني.
كلها بتروح لهم؟
بالتأكيد
كلها.
نعم.
طيب الآن بالنسبة للمجلس الإغاثي الأعلى التنسيقي ودوره في التنسيق في موضوع الأضاحي.
نعم، المجلس الإغاثي الأعلى هو مسؤوليته وضع الخطط العامة والسياسات العامة للعمل خلال المواسم، سواء في مواسم الطوارئ أو مواسم الأعياد والأضاحي ورمضان، يعني يضع السياسة العامة ويراقب على تنفيذ هذه السياسات العامة، وكما قلت لك هو يضم يعني مجموعة من الدوائر الوزارات الحكومية ودائرة المؤسسات والحاضنة الشعبية وهيئة الزكاة.
طيب الداخلية هل لها دور أيضا في المراقبة على توزيع فرق التفتيش الخاصة بها؟ في لهم دور أيضا في 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 موضوع الأضاحي؟
بالتأكيد الوزارة الداخلية كجهة رسمية لترخيص الجمعيات التي تقوم بالاستجلاب والعمل في مجال الأضاحي، يعني الآن هي تباشر عمل الأضاحي من خلال إشعار الجمعيات لها بأن لديها مثلا ذبح أو ما شابه ذلك، فبالتالي تنسق مع وزارة الزراعة ويتم اللي هو التفتيش على هذه الأضاحي من ناحية الصح ناحية البيئة الصحية الصحية جودتها، خلوها من الأمراض، لياقتها أن تكون ضحية تقدم للناس يعني.
على كل أستاذ أبو الحسن، يعني إحنا بنتمنى لكم التوفيق وأن تكونوا فعلا على قدر المسؤولية في مشروع الأضاحي، وأن ربنا يقدركم لتقديم كل ما هو يعني أفضل للناس، ويعني ربنا يقدر لكم أنه تكونوا على مسافة واحدة من الناس جميعا، بعيدا عن الحزبية والعنصرية وبعيدا عن أي يعني أمور أخرى، وأن تكونوا قادرين على توزيع هذه الأضاحي على الفقراء والمحتاجين خلال عيد الأضحى المبارك، وإحنا ثقتنا فيكم عالية إن شاء الله، لأن دوركم حقيقة ليس فقط في عيد الأضحى، وإنما في كثير من المحطات عايشنا فيها وعاينا فيها دور لتجمع المؤسسات الخيرية في كورونا وفي غير كورونا، دائما يعني لهم دور مهم في مساندة الناس ودعم الناس وتقديم ما هو خير لهم ومحاولة التخفيف عنهم في شتى المجالات. فربنا يعينكم إن شاء الله، وربنا يكتب لكم التوفيق والسداد، ولكل مجتهد النصيب أكيد. فبأشكرك جزيل الشكر الأستاذ أبو الحسن الجديلي، رئيس تجمع المؤسسات الخيرية في قطاع غزة، كنت معنا عبر الخط الهاتفي، شكرا جزيلا لك.
هذا البرنامج برعاية شركة جوال.
جوال كل يوم جديد.
ما وطيت راسي وما نسيت أهلي وناسي،
ما وطيت راسي وما نسيت أهلي وناسي،
وصامت صامت مهما تزيد علينا المآسي.
فلسطين بلادنا والنصر ميعادنا،
فلسطين بلادنا
ناصر بكرة بنهديه للقدس عاصمتنا.
هذا البرنامج برعاية شركة جوال.
جوال كل يوم جديد.
إذن نحييكم مجددا مستمعينا الكرام عبر أثير صوت الأقصى من غزة، وحلقة اليوم من برنامج مع الناس مستمر معكم. تابعنا قرار الاحتلال بالسماح بتصدير الأثاث المنزلي، ولكنه في نفس الوقت يعني يواصل منع استيراد الأخشاب، و يعني لذلك أسعار الأخشاب في قطاع غزة مرتفعة ومرتفعة جدا. خلينا نتحدث أكثر عن هذا الموضوع، نتعرف على تفاصيل هذا القرار وانعكاس أيضا استمرار منع استيراد الأخشاب لقطاع غزة. معنا للحديث عن هذا الموضوع المهندس وضاح بسيس، ورئيس اتحاد الصناعات الخشبية في قطاع غزة. باشمهندس وضاح، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله.
أهلا وسهلا بك معنا في هذه الحلقة من برنامج مع الناس. أسعار الأخشاب يعني مرتفعة جدا جدا بسبب استمرار منع الاحتلال استيراده، لكن في الوقت نفسه سمح الاحتلال بتصدير الأثاث المنزلي والمكتبي. هل من تفاصيل أكثر فيما يخص هذا الموضوع؟
نعم، للأسف الشديد الارتفاع الذي طرأ على أسعار المواد الخام والأخشاب المتوفرة بالسوق المحلي مرتبط ارتباط وثيق بمنع دخول المواد الخام أو بإغلاق المعابر بشكل كامل. والآن البضائع اللي موجودة في غزة تم رفع أسعارها بشكل غير مقبول ولا معقول نتيجة لشحة المواد الخام الموجودة، بالرغم من شحة الطلب عليها نتيجة إغلاق المعابر. والتصريح الإسرائيلي الأخير حول فتح المعابر للتصدير له أبعاده الخطيرة والكبيرة التي تضر بالاقتصاد الوطني وبالاقتصاد المحلي في قطاع غزة. الآن كيف يمكن لنا أن نعمل على التصدير وإفراغ السوق مما تبقى من مواد خام في حالة منع دخول المواد الخام؟ المواد الخام لا زالت ممنوعة، وأهم ما هو ممنوع البويات المجففات والمذيبات طبعا بشكل عام مثل التنر وخلافه، بالإضافة إلى الإكسسوارات. كيف يمكن بناء أثاث أو غرف نوم مثلا بدون توفر مفصلات وبدون توفر براغي، بدون توفر مسامير وغراء وبويات ودهانات وتنر؟ كل الكلام هذا يبدو أنه مدروس. الآن يقومون بالإعلان عن فتح باب التصدير، ونتسارع ونجري حول التمكن من استغلال الفرصة للتصدير، وفي هذه الحالة نقوم بإفراغ السوق المحلي من المواد الخام الأساسية اللازمة لسوقنا المحلي، خاصة وأن الكثير من المنازل والبيوت تم تدميرها خلال العدوان الأخير، وأصبحت الحاجة كبيرة لأنواع من الأثاث خاصة لإبدال وتعويض المتضررين أثناء الحرب وتوفير أثاث لهم بسعر مناسب. الآن الأسعار المتوفرة في السوق بسبب ارتفاع أسعار مواد الخام وشحتها ضاعفت من أسعار المنتجات، وبالتالي وضعت المتضررين تحت حالة لا يمكن التعامل معها ولا يمكن تجاوزها، ولا يمكن لهم توفير الأساسيات اللازمة من الأثاث بالأسعار المضاعفة والمرتفعة.
ولكن بالأساس أستاذ باشمهندس وضاح، يعني بالأساس كورونا أثرت بشكل كبير على موضوع السعر، سعر الخشب من قبل إغلاق المعابر ويعني منع الاستيراد للأخشاب.
كورونا بشكل أساسي لم يكن لها تأثير مباشر على أسعار الأخشاب بقدر ما كان لها تأثير على عدم وجود فرص للتشغيل بسبب التباعد المطلوب وإجراءات الوقاية والسلامة من كورونا. وبهذا الصدد قمنا ونقوم بالاتحاد، اتحاد الصناعات الخشبية والأثاث، بالإعداد لدورات وقائية من كوفيد-19 والعمل على تمكين المصانع من العمل في ظروف كورونا. إلا أن شح المواد الخام وعدم وجودها أيضا كان سببا مباشرا في عدم تمكين المصانع من العمل، وبالتالي ارتفاع الأسعار أو محاولة استغلال الوضع القائم باستغلال الحالة في رفع أسعار المنتجات نتيجة رفع أسعار المواد الخام.
سؤال أخير باشمهندس وضاح، يعني فيما يخص الكميات المتوفرة حاليا في قطاع غزة من الأخشاب، كم تكفي من الزمن؟ ويعني هل لديكم تواصل كاتحاد الصناعات الخشبية في قطاع غزة، تواصل مع جهات إسرائيلية مثلا لمحاولة يعني تسهيل الأمر في المستقبل القريب، ولا المدة حتطول أكثر من هيك في موضوع الاستيراد؟
نحن باتحاد الصناعات الخشبية والأثاث كانت لدينا اتصالات عبر القنوات الرسمية الفلسطينية، عبر هيئة التنسيق والارتباط على المعابر وهيئة الشؤون المدنية. إلا أن هذه الإجراءات ومن واقع تجربتنا على المدى البعيد لم نرى منها جدوى ولم نرى منها نتائج عملية، يعني نسبة الفائدة لم تتجاوز 10-15%. ودائما كنا نحاول معالجة موضوع فتح الباب للتصدير ووقت دخول المواد الخام، وهذا موضوع أساسي بكل الحوارات التي كانت، ونفاجأ بإغلاق المعابر أيضا للتصدير، وإغلاق المعابر للتصدير في أوقات تكون الحاجة للأسواق الإسرائيلية وأسواق الضفة الغربية وهي حالة موسمية، ضرب الموسم بإغلاق المعبر فترة الموسم، وبالتالي هذا تسبب لنا بأضرار، حيث أن المنتجات والبضائع المصنعة تبقى في مخازنها 3 أو 4 شهور وهي لا تصلح للاستخدام في السوق المحلي، لأنها خاصة بأذواق وطلبات المستوردين في الأسواق الإسرائيلية.
أشكرك جزيل الشكر على هذا التوضيح المهندس وضاح بسيس، رئيس اتحاد الصناعات الخشبية في قطاع غزة، شكرا جزيلا لك، كنت ضيفنا في حلقة اليوم من برنامج مع الناس. بذلك مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا بكم إلى ختام حلقة هذا اليوم من برنامج مع الحدث. نسأل الله عز وجل أن نكون قدمنا لكم ما يهمكم وما يفيدكم في هذه الأيام المباركة.
الشكر موصول لكل ضيوفنا الكرام الذين رافقونا في هذه الحلقة. ومرة أخرى أوصي نفسي وإياكم بأن بضرورة أن نستثمر هذه الأيام المباركة، أكثر فيها من التهليل والتسبيح والتكبير، وكذلك بالتقرب إلى الله عز وجل وبالعبادات المختلفة. ونسأل الله عز وجل أن يكتب لنا الأجر العظيم والجزيل، وأن يكتبنا من المغفورين لهم ومن المرحومين ومن عتقاء هذه الأيام المباركة، إنه على ذلك قدير. شكرا جزيلا لكم مستمعينا الكرام على طيب المتابعة والاستماع. نلتقيكم على خير إن شاء الله في حلقة جديدة غدا بإذن الله سبحانه وتعالى. تقبلوا تحياتي وفريق العمل، كان معكم من الهندسة الإذاعية زميل محمد الشياح، من التنفيذ والإخراج على الهواء الزميل محمد مطر، ورافقني من الإعداد والتنسيق الزميل أحمد حسن أبو سعدة، وكنت معكم من تقديمها خليل محمد أبو شعبان. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال والطاعات.
هذا البرنامج برعاية شركة جوال.
جوال، كل يوم جديد.